نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب رحمه الله باب كراهية قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا.
طبعا قلنا على نفس الاعتبار في تبويب الإمام النووي، إذا بوب الإمام النووي فهو يبوب على ما يتبنى من المذهب، فهو يقول كراهية، فهو يتبنى بكراهية أن يقول المستأذن أنا، لذلك الإنسان قال له أنا لا أفهم منك شيء، أنا إيش أنا فقال بالكراهية، لم يقل بالحرمة أو لم يقل بخلاف الأولى أو لم يقل بالجواز، هو على ما يتبنى بين لك الكراهية. وكما قلنا هو يستدل بالكراهية أن السلام قد رد على جابر وقال أنا كالكاره لما فعل. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
طبعا محمد بن عبد الله بن نمير يحدث كثيرا عن أبيه وهو ثقة ثبت رواه له الجماعة.
قال حدثنا عبد الله بن إدريس.
عبد الله بن إدريس من الثقات الأثبات، قال بعض علمائنا كان فقيها عابدا، ثقة ثبت روى له الجماعة.
عن شعبة
أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، هذا الرجل الذي وقف وقال أيها الناس أيحسب أحدكم أن يدلس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ شعبة أبو بسطام كان تقيا نقيا عابدا حافظا، وانظر إلى الإنصاف، وكان يقول إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا من الثوري، فإن الثوري أحفظ مني. الإنصاف عزيز، لكن تجد في مثل هؤلاء، لذلك الله جل في علاه حملهم هذا العلم ليبثوه بين الناس.
عن محمد بن المنكدر.
ومحمد بن المنكدر كما قال علماؤنا كان تقيا نقيا عابدا فقيها، وهو من ثقات الأثبات وروى له الجماعة.
عن جابر بن عبد الله
وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ابن صحابي شهد المشاهد كلها بعد أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده وأبوه استشهد في أحد، كان صحابي ابن صحابي وهو شهد المشاهد كلها بعد أحد، وكان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال كنت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعيا جملي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بركة، فسار سيرا عجيبا، فقال له سلم بعنيه، فقال لا خشى من خاله، قال لا ما عندنا ناضح إلا هو، قال بعنيه بأقية، فقال أشترط حملانه إلى المدينة، وهذا الاستثناء في البيع يعني، ويأتي إن شاء الله تفصيله فيه البيع إذا دخلنا في الاستثناء في المجموع. فقال أشرت حملانه إلى المدينة، فأقر النبي سلم، فلما ذهب المدينة ودخل على النبي سلم المسجد قال النبي سلم لبلال أعطيه وإيش وأرجح، وأعطاه، ثم قال النبي سلم خذ أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم، هو كان أراد أصالة لفائدته. وفي نفس الحديث قال النبي سلم تزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أم بكرة؟ قال ثيبا. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، أو قال هل لك في ملاعبة ومداعبة البكارة أو الأبكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أبي استشهد أو قال مات يوم أحد وترك لي أخوات، فما أردت أن أتي بامرأة مثلهن، أردت أن أتي بامرأة يعني تحاول أن يعني تساعدهن في المعيشة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، قال تعتني بهن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى.
ذكرنا السبوري وقلنا أكثر عنه كثيرا الإمام النووي، روى عنه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم.
وأبو بكر بن أبي شيبة.
بالآخر الذي أكثر عنه الإمام مسلم أيضا هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف.
واللفظ لأبي بكر قال يحيى.
وهذا أيضا من بديع التصنيف للإمام مسلم، أنهم هم قدموا مسلم على البخاري بمثل هذا، ويقول اللفظ لهذا، وقال هذا أخبرنا، قال إسحاق أنبأنا، أو قال إسحاق حدثنا، فهذا من بديع التصنيف للإمام مسلم لمن ينشغل بالإسناد يعني.
قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة. وكيع
وقال أبو بكر حدثنا وكيع، وكيع التنين الجراح، وكيع بن الجراح، قدمه بعض العلماء على الثوري، على شيخه الثوري، وقالوا هو أحفظ من الثوري، كان تقيا نقيا عابدا. ووكيع كما قلنا لقب بالتنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع بن الجراح، يقف يعقد مجلس تحديث، البشر بأسرها تنتشر وتقف المجالس لمجلس وكيع، هذا من الإنصاف، إذا كان في محلة فيها عالم لابد المجالس لابد من خلو المساجد من المجلس إلى مجلس الأعلم، وهذا طبعا الحمد لله اعكس تصف في العصر الذي نعيش فيه، إذا جاء من هو أتقن وأعلم يقول لك لا حيلم الكتاكيت، هياخذ الكتاكيت من العشاء عندنا، فلا بد ان تعقد مجلسا وقت مجلسي، او تعقد معسكرا في وقت درسي، او تعقد مباراه كرويه عظيمه على كاس ذهبي في وقت الدرس. هو هذا الذي يحدث في عصرنا الان من باب قطاع الطرق الذين يشوشون على العلماء وطلبه العلم، مع ان الناس اصلا احوج الناس احوج ما يكونون الى طالب علم متقن ينشر لهم العلم، ينشر بينهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصبح المرء امعى يضيع مع كل ريح. فالاصل الان المساله معكوسه منكوسه معكوسه، بانك لابد ان تشوش على مجالس العلم. فترى بقى البيوتات وفيها المجالس السريه ومجالس وقت الدرس وقت طلب العلم، لما؟ للتشويش وقطع الطريق. لن تقطع الطريق، لن تستطيع، لأن الله تعالى إذا أذن بشيء لا يستطيع أحد رده بحال من الأحوال. ولو اجتمعت الأم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت الأم على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. لكن الإشكال كل إشكال أنك مسؤول أمام الله، جرك الشيطان لتقع في هذه المعصية، ثم تأتي يوم القيامة يقول الله حربت ديني، وأنت تقول لا أنا أنصر دينك، قال حربت ديني. وصفة الحرب الذي حربت بها ديني أنك عطلت أو قطعت الطريق عن الناس أن يتعلموا العلم من المتقن، وهذا الحاصل. وزكي ابن معين يقول: إن نزلت محلة ووجدت فيها من هو أتقن مني في الحديث فعقدت مجلس التحديث فاحلقوا لحياتي وقولوا أحمق تحامق. هكذا كان يفعل العلماء. خلف بن الأحمر يجلس أمامه الإمام أحمد بن حنبل، فجاء الناس يقتزون على أحمد بن حنبل، تعرفون من أحمد؟ فيسألون، يقول: كيف أتقدم بين يدي خلف الأحمر؟ سألوا هذا العالم. وأيضا كان الإمام أحمد عندما يعني تختلط عليه مسألة يقول: لا تسألوني، سألوا العلماء، ويقصد بذلك الفقهاء. هذا إنصاف، والإنصاف عزيز. ولما تسأل عالم ويبعدك عن طالب العلم، يعني أنا قريب من أخ بعد الأخ قال لي: إحنا في حيرة وتعبانين. قلت لأنك جهلت، لو تعلمت. قال: كيف أتعلم وأنا صباحا مساء يقولون لا تحضر درس فلان، درس فلان فيه وفيه، لا تحضر درس فلان، لا تحضر. أهلي ماذا أفعل؟ وقفوا على سكك المدينة، طبعا وقفوا على سكك مكة، سكك الأسكندرية، وقفوا على سكك مكة، قالوا: لا تدخل هذا الرجل، إنه مجنون، إنه يفرق بين الداعي وبين العالم، إنه يقول لا تأخذ العلم إلا للمتقن، فهذا فيه التجرؤ على الأفاضل. هي نفس الاسطوانة إن صح التعبير، نفس الهيئة، لكن باختلاف الايه؟ العبارة. العبارة قالوا: لا تدخل ولا تسمع لمحمد، فإنه يفرق بين الوالد وبين ولدي. وإن رجل كاهن جورج مجنون، الآن نفس الأمر، لا تسمع فإنه يفرق بين التلميذ وبين الشيخ، لا تسمع فإنه يأتينا بدين جديد، بعلم جديد. وطبعا دين جديد، لما أنت تقول للمرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وهذا قول الأئمة الأربعة، هو الإمام مالك فقط قال إن خشيت النسيان تقرأ، قول الأئمة الأربعة. طلع المتنطع الذي لا يفقه شيء بقاله 30 سنة ماسك الكتاب رايح جاي ولم يعلم مسألة من العلم ولم يتقنها، قال: هذا الرجل قد خالف الإجماع. والله شككت في نفسي، قلت ارجع شوف أي إجماع الذي حدث. طلع إجماع الشياطين، طلع المسألة كلها إجماع الشيخ الذي يدرس عليه فقط، هذا هو الإجماع عنده. جهل مركب وتضيع للأمة وقد ضاعت. إذن ارجعوا، اتقوا الله، شمس النبوة لو ضاعت إذن أنتم في خواء، في عار وشنار، وفي الآخرة النار. قيام الساعة بهذا، إياكم أن تكونوا معول هدم في عدم نشر سورة النساء، معول هدم في هذا الدين بمحاربة نشر دين الله جل في علاه. لذلك وكيع كان إذا دخل خلت المجالس إلا من مجلسه، خلت المجالس إلا من مجلس وكيع، ومع ذلك وكيع كان يستجيز شرب إيش؟ النبيذ. لا الخمر إيه، الله يهديك، ضربوه هذا الرجل، استغفر الله. الخمر متفق على حرمته، النبيذ أنا مختلف فيه عند أهل الكوفة، وكان يرى أنها ليست بحرام إلا إذا أسكرت، وهذا مذهب الإمام أبي حنيف. اختلاف فقه الآن، هل قام أهل مكة وقد وصى وكيع، وقد وصى الشافعي كان قليل وكيع، لذلك بعضهم يقولون أبيات الشعر شكوت إلى وكيع سوى حفظي، قالوا هذا غير منسوب للشافعي، لأنه من طبقاتي أصلا، ليس شيخ له ولا قرين. لما ينزل مكة، هل الإمام الشافعي وقف على أبواب مكة وقال لهم: أيها الناس لا تذهبوا لهذا الرجل إنه يشرب النبيذ؟ في أحد من علماء الجرح والتعديل جرحه بمثل هذا؟ رد رواياته مثل هذا؟ لا، خلاف الفقه يسع، إن كان في خلاف فالخلاف يسع، وهذه روح الشريعة. إن كان الخلاف خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا، لكن إن جاء الخلاف معتبرا فإنه يسع. وكيع روى له الجماعة، قدمه كثير من العلماء على الثوري، وهذا خطأ بين الثوري لا يبلغ شأوه أحد. نعم.
عن شعبة عن محمد
يا حبيبي تعال ما عشان انا ما تنرفزنيش بعد اكرمك حتى ولو مر قف بعد الوقوف على العالم. طب ايه الشعبه ماله ده بقى شعبه تعال بس امين مهم في حديث ايش ثاني هات ما عندك بس كفايه خلاص طيب ماشي مر عليها جزاك الله خير.
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن هواي هو إمام خراسان فقيه خراسان وهو الثقة الثبت قرين إمام أحمد بل علماؤنا يقدمونه في الفقه على أحمد علماؤنا يقدمونه في الفقه على أحمد. إسحاق بن راهويه هو شيخ البخاري أيضا والذي أخذ كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري ودخل على أمير نيسابوري قال أرأيت أريك عجبا أرأيت سحرا انظر إلى هذا الكتاب. الإمام إسحاق ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم ودود النسائي والترمذي.
قال حدثنا النضر بن شميل
قال
حدثنا النضر بن
شميل النضر بن شميل وهم من ثقات الأدبات من رجال الصحيحين
وأبو عامر العقيل
أيضا من رجال الصحيح من الثقات الأدبات.
حاء وقال حدثنا محمد بن
حاول الإسناد
قال وحدثنا محمد بن المثنى
المثنى قريب محمد بن بشار ثقة ثبت هو شيخ الأصحاب الكتب الستة رواه له الجماعة.
قال حدثني وهب بن جريج
ابن وهب بن جريج هو أبو عبد الله من الثقات الأدبات رواه له ابن جرير وهو رواه له الجماعة وهب بن جرير.
وحدثني عبد الرحمن بن بشر ابن بشر
عبد الرحمن بن بشر رواه له البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه وهو ايضا من الثقات.
قال حدثنا بهز
طبعا بهز ليس بهز بن حكيم هو بهز ابن اسد بهز ابن اسد العنبي والعلماء يقولون بهز ابن اسد من الثقات الادبات رواه له الجماعه
كلهم عن شعبه بهذا الاسناد وفي حديثهم كانه كره ذلك.
يبقى فسروا هنا زياده الروايه قالوا كانه ايش كره ذلك لما قال انا كره ذلك.
بواب الإمام النووي رحمه الله باب تحريم النظر في بيت غيري. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى
أبو زكريا النيسابوري مر علينا هو من ثقات الأدبات وأكثر عنه الإمام مسلم
ومحمد بن رمح
ومقرون محمد بن رمح ومن ثقات الأدبات رواه له الجماعة.
قال أخبرنا الليث
الليث بن سعد مفخرة المصريين هذا الليث الثقة الثبت الفقيه العالم النبيل الكريم الجواد كان يرسل بماله لإمام مالك إعانة له على طلب العلم والإمام الليث بن سعد قال فيه الإمام الشافعي ليس أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. البغلاني مر علينا كثيرا من ثقات الأدبات رواه له الجماعة.
قال حدثنا ليث عن ابن شهاب
ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز قد تكلم فيه بعض العلماء لقربه من السلطان ولكن حقا هو قرب من بني أمية كان نبيلا داعيا إلى الخير وكان كاتبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان مدلسا لكن هو ممن يغمر تدليسه في بحر رواياته كان واسع الرواية جدا.
أن سهل بن سعد الساعدي
سهل بن سعد الساعدي وصحابي وأبوه صحابي سهل بن سعد الساعدي صحابي وأبوه صحابي روى له الجماعة.
أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينظر هكذا بعين أو بعينين
ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرا يحك به رأسه
كالمشت يرجل به شعره
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك تنتظرني
تنظرني من النظر ولا عندك تنتظرني فيها تاء في النسخة هذه ماشي
لطعنت به في عينك وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر
مر بقى الآن هات عشان ننتهي آخر حديث ماشي باب نظر الفجر أو الفجر حدثني قتيبة باب نظر الفجأة
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني قتيبة بن سعيد
البغلاني مر علينا
قال حدثني يزيد بن زريع
ها ابن زريع ثقة ثبت رواه له الجماعة
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
أكثر عنه من مسلم كثيرا كما مر علينا صاحب المصنف
قال حدثنا إسماعيل بن علي
إسماعيل بن علي من الطلائف أن إسماعيل بن علي علي هي أمه وكان ينهى عن أحد أن يروي عنه ويقول إسماعيل بن علي فكان أحمد بن حنبل يتورع ولا يدعو بهم، لكن هو اشتهر، هذه شهرة كالأعمش والأحول والأعرج، فهذه شهرة. الغيبة هنا مستباحة في هذا الباب بالتخصيص، لكن لا بد للراوي ألا يروي عنه بهذه الطريقة أو بهذا اللقب أو باسمه هكذا تنقيصا، يعني لا بد ألا يبات النية على إيش، على التنقيص هكذا. وطبعا ده تذكر ذكر شيخنا الشيخ محمد إسماعيل في هذا الباب، إنه لما أنكر السبكي على ابنه وهو يقول للكلب اجري يا كلب أو امشي يا كلب، يا كلب يا ابن الكلب، فيعني نهى عن ذلك، لأن هذا ليس من اللطف ومن الأدب، الأدب مهم في هذا الباب. فقال له هو بيتفقه على أبيه، يعني لما نهى عن ذلك قال له أليس ابن كلب؟ ما هو ابن إيه؟ ابن هرة ولا ابن طائر غراب؟ هو ابن كلب. فقال له أبوه إيه؟ ألا تبيت أو ألا تضمر التنقيص، يعني تقول ذلك على التنقيص، فإن كانت المسألة الأعمش أو الأعرج أو الأعور ألا تضمر التنقيص.
كلاهما عن يونس؟
عن موسى؟ من موسى؟ ها؟ عن يونس. طبعا عندنا يونس بن عبد الأعلى، ويونس بن عبد الأعلى هذا من طبق العاشرة، يونس بن عبد الأعلى المصري، ليس هو، هو يونس بن عبيد، هذا يونس، هو يونس بن عبيد العبدي، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة من الثقات الأثبات.
حاء قال وحدثني زهير بن حرب،
أبو خيسامة أكثر عنه من مسلم كما مر عليه،
قال حدثنا هشيم،
هشيم هو هشيم بن بشير الشامي من ثقات أهل الشام، لكنه كان إيش؟ مدلسا يدلس تدليس التسوية.
قال أخبرنا يونس عن عمرو، عن عمرو بن سعيد،
عن عمرو بن سعيد ومن ثقات الأثبات، نعم، وهو قال علمنا كان فقيها، روى له أيضا مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ويونس أيضا روى له البخاري، نعم.
عن أبي زرعة،
عن أبي زرعة هو قيل له، قيل اسمه عمرو وقيل اسمه عبد الله، اختلف في اسمه كثيرا، هو عمرو أبو زرعة ابن جرير، أبو زرعة ابن جرير ثقة ثابت روى له الجماعة.
عن جرير بن عبد الله
البجلي وهو مشهور جدا من الصحابة، من فضلاء الصحابة روى له الجماعة.
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة
أو الفجأة، الفجاءة إما بتحريك أو بالتسكين،
فأمرني أن أصرف بصري. وقال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
ماشي، إسحاق بن إبراهيم فضل،
أخبرنا عبد الأعلى،
نعم عبد الأعلى كما مر علينا، عبد الأعلى هو اسمه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة ثبت روى له الجماعة.
وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان، كلاهما عن يونس بهذا الإسلام مثله.
ما زلنا مع الأدب، وما زلنا مع أدب الاستئذان، وأن هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا وردة إلا بيانتها وأظهرتها، منها أدب الاستئذان. وكان من دأب أدب الصحابة في الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يدقون أبوابه، ولكن كانوا يستأذنون بالأظافر، أو كما قال بعضهم كانوا يستأذنون بالأظافير، وهذه من حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كان الأعراب يفعلون ذلك وينادونه باسمه لا بلقبه، فكان هذا ليس من حسن الأدب مع رسول الله، ولكن أدب الله الصحابة الكرام مع رسوله صلى الله عليه وسلم يلقبونه. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وأيضا كانوا يستأذنون عليه كما قلنا بالأظافير. هنا الحديث الذي جاءنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب، أنه يستأذن على الرسول لا هذا من الأدب. استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كان يريد في حاجة، فلما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يعرف من الذي على الباب، قال من، فقال جابر أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا 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 أنا، فهمها جمهور الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره منه أن يقول أنا، لما؟ لأنه لما يقول أنا لا يعرف أنت، يعني المشاهير طبعا إذا دق عليك مشهور من المشاهير لو قال أنا أنت تتمنى أن يقول لك أنا، أنك تعرفه صحيح ولا لا، لكن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم لا، الأدب أن تبين من اسمك، من أنت، من اسمك، من أنت، ولها فوائد. الفائدة الأولى يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أنك تأتي الأمر ما يقول لك ارجع بعد ساعة مثلا، أو ارجع سنأتيك، أو اذهب وألحق بك، فأنت إذا استأذنت وعلمك الذي تستأذن منه إن كان مشغولا بين لك أنه مشغول، إن كان أراد إرجاعك قال أرجع، وهذا أمر شرعي قد مات بيننا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بأنه لما يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف من هذا، أهو محرم فيدخل أم أنه لابد من أن يعني النساء تختبئ في مكان ما حتى يعني حفاظا على حرمة البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من، فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، ففهمها جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره منه أن يقول أنا للإبهام، ولذلك فسرها بعض الرواة قال كره ذلك، وهذا أيضا تعضيد لما تبناه الإمام النووي، وهذا جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون لا ما كره النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أنا كان يقول أنا لا أعلم من أنت، أنا لا تبين لي من أنت، بين لي من أنت، ولم يكره ذلك. أما الكراهة التي كانت في الرواية التي جاءت من بعض الرواة كأنه كره ذلك، كره لأنه دق عليه الباب ولم يفعل ما فعله الصحابة بالأظافير، وهذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. جابر من أدب الصحابة، وإذا استأذن عن سلم لابد أن يستأذن بالأدب الذي قد تعلمه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو قول الجمهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره منه الإبهام، وأن قال أنا وكان عليه أن يقول أنا جابر ابن عبد الله. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. وقد قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك فائدتها إن أراد أن يرده قال له ارجع، فيرجع جابر رضي الله عنه وأرضى. المسألة الثانية في الحديث الثاني أن رجلا اطلع من جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تنظر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتظروني، لو علمت ذلك لتعنت بها في يدك. في الرواية الأخرى كان معه المدرة هذه كالمشط يرجل بها شعره، فقال أنس في بعض الروايات رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يختله، يعني إيش يستغفله، يعني يرى غفلة منه وليذهب يفقع عينه. انظر هذا من باب دفع الصائل، هذا يختله يريد أن يفقع عينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليفقع عينه، وإن كان أنه يلمح إلى أن هذه المسألة لا تدفع إلا بإيش بالأخص، ولأن بعض الروايات جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر في قعر بيتك ومعك حصاء وحذفته بالحصاء ففقأت عينه افتراضا بالحصاء، لأن الحصاء ممكن تفقع وممكن لا تفقع، لكنها تفقع العين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنه لا يكسي سنة، فإنه لا يقتل عدوا، لا ينكى عدوا ولا إيش ولا يصيد صيدا، بل يكسر السن ويفقع العين. فقال فإن ألقيته بحصاء أو حذفته بحصاء ففقعت عينه فعينه هذا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختله يفقع عينه. اختلف العلماء هل هذا حد أم هذا تعزير. المالكية تمسك بهذا الحديث على أنه من باب التعزير، وأن لولي الأمر أن يعزر ويصرف ذلك للحرق وللقتل، وهذا الصراحة أنا لا أقول به. جمهور الفقهاء يقولون بأن التعزير لا يتعدى 10 أصوات، وبعض المحققين من الشافعية والحنابلة يرون أن التعزير يصل به إلى أدنى الحدود، يعني 39 جلدة قبل حد الخمر اللي هو 40، اللي يصل به إلى 40 جلدة. فهذا راجع صحيح، لأن التعزير لا يمكن أن يداني الحد أو يتفوق عن الحد بحال من الأحوال، الحد من فقع عينه تفقع عينه قصاصا. فهنا قالوا هذا تعزير، لكن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عينه هدر، ولذلك قال الإمام النووي تكييفها بأنها دفع الصائل ويكون بالأخف فالأخف، تكييفها أنها من دفع الصائل فيكون الأخف بالأخف ثم الأخف، لذلك قال لو حذف عليه حصاد ففقع عينه فعينه هدر. وهذا كلام صحيح بأنه لا دية لعيني، لأنه قد جر على نفسه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أدخل يده في يد غيره، طيب عد أو رجل أخذ يد صاحبه فعضها التقمها فنزع يده فنزع أسنانه، نزع أسنان الرجل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدية أو يريد القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أحدكم أخاك الفحل ثم يقول الدية لا شيء لك، هذا إيش يفعل أنت ستأكل يده إن لم يسحبه، فلذلك هذا كان متعديا، فبتعديه صارت عينه هدر. فقال سلم قال أنس فرأيت يختره يريد أن يفقع عينه، طبعا من رحمة السلام تأبى ذلك وهو لم يفعل، بل إن السلام فعل ذلك وروى أنس ذلك ليبين التشريع العام، لما لبيان حرمة عظم حرمة المسلمين، الله أكبر عظم حرمة المسلمين، لا يجوز لك أن تنظر لأختك التي هي زوجة صاحبك أو لأمه أو لبنته، لا يجوز لك ذلك بحال من الأحوال، أو أن تطلع على حرمات البيت، فلعظم حرمة البيت قال سلم ولو فقع عينه فعينه إيش هدر. وهذه مسألة ما يعني عظيمة جدا من الأهمية بمكان، وهي احترام بيوتات المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلساني ولم يؤمن بقلبي، أما النبي صلى الله عليه وسلم وسمه بالنفاق إذا تتبع حرمات المسلمين، وسمه بالنفاق إذا تتبع حرمات المسلمين، قال يا معشر من آمن بلساني ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ولو في قعر بيته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. لذلك احنا نقول مثال ذلك في الامر المعاصر، هنا يكون الرجل اذا جلس مع زوجه والنافذه الشرط الاكيد انه يكون ايش قد أغلق النافذة، أغلق الباب، لكن لو فتح على مصراعيه هذا رجل كريم يريد للناس أن ينظروا إلى محارمه، ده رجل كريم يقول تفضل تفضل وصلي على النبي عندما ترى، على السفهاء الذين يقولون بهذا. هذا رجل إذا أخذ بالأسباب وأغلق بابه فهذا الذي نقول بحقه أن هذه الحرمة لابد أن تحافظ عليها، لابد أن تحافظ عليها. فالعلماء أيضا يقولون إذا جلس مع زوجته أو مع زوجه ولا حرمة بين الرجل وبينه، يجلس على أي وضع يريد، يتكلم بأي كلام يريد، لأنه لا حرج عليه بينه وبين زوجه. أيضا الذين يتجسسون عليه إن كان يكلم زوجته مثلا أو زوجه في الهاتف، له أن يتكلم بما يريد مع زوجه إن احترز وعلم أنه لا أحد يتجسس عليه، فلا يجوز لهم أن يتجسسوا، يعني لأحد أن يتجسس عليه، حتى ولو كان يعني يتجسس على بين الرجل وبين زوجه سيسمع ما لا يرضيه، الرجل يستبيح مع زوجه ما لا يستبيح مع غيره بحال من الأحوال. فهذه أيضا من باب تتبع عورات المسلمين، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. المسألة أو الباب الأخير وهو نظر الفجأة أو الفجاءة أو نظر الفجأة، هذا الحديث في روى الإمام مسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجاءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك، أو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أمرني بأن أصرف بصري. فيها مسائل، المسألة الأولى تعظيم حرمات المسلمين وعدم النظر إلى المرأة الأجنبية، عدم النظر للمرأة الأجنبية، وهذا محرم بالكتاب وبالسنة. قال الله جل في علاه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفضل بن العباس ينظر المرأة الخصعمية التي تسأله فأخذ بوجهه فأشاح وجهه إلى المكان الآخر، قال رأيت شابا ينظر إلى امرأة، فمنعه من ذلك. والمعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك واجب، هذا وجوب يدل على تحريم النظر للمرأة الأجنبية، لا سيما أن الله تعالى قد سماها زنا وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا، وهذا من باب حسم المادة، لأن تحريم النظر هنا ليس تحريم مقاصد، هو تحريم وسائل، لأن النظر وسيلة إلى الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناها النظر، قال والفم يزني وزناه القبل، قال فالفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنظر معصية، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا، ويكفرها الصلوات والاستغفار في ذلك، اللهم اعصمنا واعصم أبصارنا يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، هذا واجب دلالة على حرمة النظر. طب والمرأة أيضا تنزل منزلة الرجل في هذا الباب، يحرم عليها أن تنظر للرجل الأجنبي، في خلاف، بعض العلماء قالوا أيضا المرأة يحرم عليها أن تنظر للأجنبي، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لكن رد عليهم أنه قال من أبصارهن، وقال هذا من طبعية، هم يقولون من جنسية، قالوا هنا من طبعية، وصحيح أنها من طبعية. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث سنة أبي داود النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. العلماء يقولون إذا حرم على الرجال فيحرم على النساء، وقال الفتنة فتنة الرجل بالمرأة أيضا فتنة المرأة بالرجل كبيرة فيحرم عليها أن تنظر. صحيح الرجل أن المرأة إذا نظرت للرجل نظرا عاما بلا شهوة جاز ذلك، وهذا لا يحرم، هي لا تستوي مع الرجل في هذا الباب، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا المرأة الخصعمية نظرت فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل نظر فأشاح بوجهه الفضل ولم يفعل ذلك مع المرأة ولم يأمرها، إذا قلت لي لا لأنه لا يمسها قلنا يأمرها، قلنا لا تنظري ولم يفعل. أيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها نظرت نظرا عاما في المسجد لمن؟ للحبشة وهم يلعبون، بل النبي الأمين هو الذي قال لها تحبين أن تنظري؟ قالت نعم. فهذه دلالة أيضا على أن المسألة على الجواز، وأن كان الأولى والأحرى عدم النظر. وإن قلنا بأن الحرمة خاصة بالرجال فيستثنى من ذلك النظر إلى المخطوبة، لما جاء أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له تزوجت امرأة من الأنصار؟ قال نعم، قال امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر فإن في عين الأنصار شيئا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه من استطاع منكم أن ينظر للمرأة لما يستهويه أن ينكحها، لما يدعوه لنكاحها فلينظر، ينظر بقى يختبئ تحت شجرة فوق شجرة، المؤمن يكون تقيا ورعا دينا، هذا إذا اختبأ لينظر ما ينظر إليه يدعوه إلى النكاح له ذلك إن كان تقيا نقيا، وإن لم يرغب فإنه لا يسيء ولا ينشر ذلك ما رأى. فإذا دل ذلك على أنه يستثنى هذا النظر. النظر أيضا عند البيع والشراء، لأنه إن كانت الخصومة يقول هذه التي اشترت مني أو التي لم تشتري مني، وأيضا عند القضاء وعند الشهادة لابد أن ينظر إليها. ولذلك أنت لو جيت في المطارات مثلا، هذا عمل ضابط الشرطة أو ضابط عمله أنه ينظر للمرأة، يقول أنا أريد أعرف هي المرأة داخلة دي ولا رجل يلبس النقاب، حقه أن يرى، لكن مش حقه أنه يؤمل ويتغزل. هو يرى يعلم أنها امرأة يقول توكلها على الله، هذا من الأدب، لكن دينا حقه أن يرى. فلا تنط أحد يقول لا وليس لك وأتني بامرأة. نعم هذا الأفضل أن يأتيك بامرأة، فإن لم يأتي يقول هذا عملي، عمله هذا صحيح ليتأكد. والتحريم تحريم لا وسائل لا تحريم مقاصد. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب وهي مسألة مهمة جدا هي مسألة النقاب، استدل بها الجمهور على أن النقاب ليس بواجب. وطبعا وجه الدلالة من ذلك أنه لما قال عليه، لما قال على النظر، على النظر أنه ينظر لوجه المرأة، ينظر لجسد المرأة بثيابها، وهذا الاحتمال وارد للنظر للوجه والنظر لإيش للثياب، فقال له اصرف بصرك في فتنة، ولأن وجه المرأة فتنة أعظم مما تكون، لذلك عم يقول حقا فتنة المرأة في وجهها. فالعلماء يقولون هنا لما قال له اصرف بصرك دلالة واضحة جدا على عدم وجوب النقاب. هذه المسألة لا أتوسع فيها أدبا مع شيخنا الفاضل الكريم أنبل من رأيت شيخ محمد إسماعيل، هو تكلم فيها وقد صنف فيها أجزاء ثلاثة، أنا أدبا معه لا أتكلم في هذه المسألة، فيرجع إليه في هذه المسألة ليرجح الباب، لكن أنا سأعرض الخلاف من باب الإنصاف. الخلاف في هذه المسألة خلاف وارد وواضح جدا، الجمهور يرون بأن النقاب ليس بواجب. إحنا عشنا ظهرا بعيدا أن النقاب واجب وهذا الذي نعرفه، لا، الجمهور يرون أن النقاب ليس بواجب. الشافعية والمالكية والأحناف يرون أنه ليس بواجب، ولهم أدلة كثيرة لا أدخل فيها حتى لا أسيء الأدب، كما قلت يرجع لفضيلة الشيخ. وأما الحنابلة هم الذين يرون بأن النقاب واجب، وهذا دليل من الأدلة التي استدل بها العلماء على القاضي عياض، يستدل بها على عدم وجوب النقاب. الفوائد طبعا يرجع فيها للشيخ، الفوائد المستنبطة من الأحاديث، أولا جواز القياس. من وين هذا؟ أنا أسرع لأن الوقت من وين؟ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، النظر هذا، هذه دلالة واضحة، واضحة أن التعليل يدل على القياس. لما علل كأنه أناط الحكم بإيش؟ بعلة، فقال لك وأنت إذا توفرت العلة في غير ذلك فقص على ذلك. طب واحد نظر بعينه ففقع، طب واحد دخل راسه اضربه بقى بالنعل كإذا أردت، فهمت كيف؟ هذا من باب قياس. قياس الأول، أنا بضحك لأن في واحد عمل كده حقيقة، مشكلة أنه هو مر سمع صوت فنظر خلف الشباك فوجد امرأة يعني تنام يعني، فأدخل رأسه من الشباك، قدر الله الشباك فيه حديد، راسه دخلت بالحديد ما طلعتش، فطبعا نال ما نال من ذلك، فهذا حق له. القياس هنا ظاهر في هذا الباب. الفائدة الثانية، الأصل عموم الأحكام، من وين؟ هو رد على من فهم ابن سلم لما قال أنس رأيته أراد أن يختله ليفقع عين، هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال ذلك، نبه إلى ذلك، قال يختل ويفقع عين وهذا خاص بالنبي، لعظم حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هن أمهات المؤمنين، فقال خاص بالنبي، وهذا غلط بين، هذا خطأ فاحش. الصحيح أن الأصل في الأحكام الإيش؟ العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم جميعا النساء. طيب الفائدة التي تلي هذه الفائدة، دفع الصائل وحكمه كما بين الإمام الشافعي، وهذه لها ضوابط لا نتكلم فيها الآن حتى لا تفهم خطأ أو يعني يتلقفها من يتلقفها، فنسكت عنها. الفائدة التي تليها، جواز ترجيل الشعر. الإنسان كان يأخذ المضرة يرجل بها شعر، وهذا كما قال علماؤنا أنه من السنة ترجيل الشعر، ليس فيها ثمة شيء، حتى تتزين لزوجك. ابن عباس كان يتزين ويرجل شعره، فدخل عليه قالوا أنت حبر الأمة، أنت ترجمان القرآن وتهتم بترجيل الشعر، قال نعم، قال الله جل في علاه له ولهن مثل الذي عليهن إيه بالمعروف، ويتطيب له، كان السلام يتطيب وتسوك ويكون بمنظر حسن أمام امرأته. وفي الحديث الصريح عن السلام قال من كانت له جمة فالإيش فليكرمها، من كان له شعر فليكرمه. ولما دخل عليه هذا الرجل سائر الرأس فقال السلام أمره بأن يكرم شعره، وقال احلق كله أو إيش أو اترك كله، وعلمه أن يتأدب بأن يكرم هذا الشعر، لكن بضابط، وهذا الضابط ألا يصل بترجيل الشعر إلى إيه، إلى الفيونكة، إلى إيه، إلى النساء، تشبه بالنساء. ولذلك السلام نهى عن الإرفاه، فلو كل خمس دقائق كريم جل وشعر واقف كريم جل وقزع، كريم جل وكابوريا. فهذا ليس برجل. الرجولة والفحولة التي تهتم بها النساء ليس سبسبة الشعر، لكن وإن كنت تكرم شعرك يكون غبا. مثلا كان يرجي شعره شيء غبا، يعني إيش غبا؟ يوم ويوم. أما المرأة في كل 15 ثانية ترجل ثانية، في كل 15 ثانية. الله جعل وصفها بدارك، قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير. ولذلك نحن نقف تعظيما للمرأة التي تحجبت واختمرت، والمرأة التي انتقبت، لأنها حاربت ما هي مجبولة عليه بأنها تريد أن ترى الأنظار بأسرها، تنظر إليها، مجبولة على أن يميل إليها الرجال. فهي لما تخبئ محاسنها، هذه امرأة يعني تعظم في أعين الأفاضل الأبرار الأجلاء. مثلا ترجيل الشعر وإن كان جائزا لكن يكون غبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو حرص الصحابة رضي الله عليهم ومعرفة الفتنة بالنساء. اللهم استر علينا يا رب العالمين. هؤلاء لولا أنهم من البشر لقلنا هؤلاء أولاد الشياطين، هذا خطأ مبين، لكن أقصد هو صح، وكلمة أنها سهم الشيطان. لأن المرأة التقية النقية وراء كل عظيم امرأة، هذا حق الثوري أم وراه، الشافعي نفس الأمر، مالك نفس الأمر، يعني بنت سعيد بن المسيب، العظماء وراءهم نساء، وأيضا البله السفهاء وراءهم إيه؟ نساء. السيارة ومفتاح السيارة والبيت وغير ذلك. المرأة لم تكن تقية نقية فهي مفسدة أيام مفسدة، وإن كانت صالحة فهي نعم النعائم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة في قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، لذلك المرأة الصالحة بركة. قالت ابنة سعيد المسيب، قال الله جل وعلا، قال الله جل في علاء في 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 الآية، ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت حسنة الآخرة قد علمناها ما حسن الدنيا، قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. لذلك قال مسلم اظفر بذات الدين وإلا تربت يداك، يعني تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك. الفتنة بالمرأة عظيم جدا. قال مسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طبعا وصف مسلم كيف كانت الفتنة، امرأة قصيرة من بني إسرائيل فوجدت أنها قصيرة، فكانت بين امرأتين قصيرتين، فاصطنعت إيش؟ حذاء خشبا، نحن ماشيين بقى اللي هو الضرب عليه هذا، وأخذت خاتما لها فحشته إيش؟ ملأته مسكا. أنت ترى الآن أنت بتتلوح، أول ما تتلوح بإيش؟ بالأنف، يعني قبل أن ترى على بعد الأمطار لو نظرك ضعيف تتلوح بإيش؟ بالأنف. وبعد ذلك عندما تقترب وتهل الشمس تخر سريعا، فهي فعلت ذلك فحشت الفص مسكا، وكانت إذا مرت بالرجال حركته، فإن حركته فاحت الرائحة فجن الرجال من بني إسرائيل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه النعل المعروف، قال الله جل في علاه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. اتقوا الله في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.